بسم الله الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد.
بيان فضل العلم وأهله وما أعد الله لهم من جزيل الأجر والمثوبة في الدارين. فأقول وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في العمل. إن المتتبع لنصوص كتاب الله العظيم وما صح من سنة نبيه الكريم وآثار سلفنا الصالح يجد كثيرا منها يحمل في مبناه ومعناه ثناء جميلا على العلم الشرعي الشريف وأهله الذين حملوه فعقلوه وأحبوه وعملوا به آناء الليل وأطراف النهار سرا وجهرا ورغبا ورهبا وطوعا واختيارا. وها أنا سأذكر ما تيسر لي ذكره وتدوينه على وجه السرعة لكي أصل إلى صلب الموضوع قبل إملال القارئ بكلام طويل. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فقد دلت هذه الآيات المحكمات على فضل العلم الشرعي وشرفه وتكريم الله لأهله وإعلان فضلهم على من سواهم وإن كان من سواهم ملائكة كراما. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والمعنى كما قال ابن كثير: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا اختلاف، بل كله حق يصدق بعضه بعضا، وأوامره ونواهيه عدل، ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه من قاد إليه ولا اتبعه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح: ومن أمعن النظر في الآية المذكورة علم علم اليقين أن العالم بأمر بالله وبأمره لا يستوي هو ومن عاش في دار العمل في جهله وضلاله، وأنهما لا يلتقيان في خط بحال، لأن الضدين لا يجتمعان والنقيضين لا يتفقان. وحقا ما قاله رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي من كان عالما بربه وعالما بدينه الشرعي والجزائي وما له سبحانه في ذلك من الحكم والأسرار، ومن لا يعلم من ذلك شيئا. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والظلام والضياء والنار والماء وغيرهما من المتضادات. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فإن في هذه الآية الكريمة بيان فضيلة العلم الشرعي والعلماء به، حيث خصهم الله بالذكر من دون سائر البشر، وقرن شهادتهم بشهادته الصادقة العادلة وشهادة ملائكته البررة الكرام، وجعل شهادتهم تلك من أبرز الأدلة وأكبر البراهين على توحيده سبحانه وثبوت دينه وجزائه، وأوجب على جميع المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الناطقة بالحق وفي ضمنها تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى ودعاة الخير وقادة الصلاح والفلاح والإصلاح لمن وفق للائتمام بهم والتطلع إلى الفضل الذي نالوه والشرف الذي أحرزوه والمكانة التي ظفروا بها والتي لا يحدد قدرها أحد من البرية. فهنيئا لهم ما ذكر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال عز وجل: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الآية كسابقتها في فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته هما التأدب بآدابه والتحلي بفضائله والعمل بما دل عليه واقتضاه، وغير ذلك من الآيات كثير. وأما ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كثير كذلك جدا، ومنه ما رواه أحمد وغيره وابن ماجه من حديث قيس بن كثير حيث قال: قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا لفظ أحمد. وما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات التوفيق والسداد وتيسير الأمور ليتحقق لنا ما به حياتنا في دنيانا وبرزخنا وأخرانا. وقد وصل طلبكم للمذاكرة ولو في وقت قصير، ولم نتمكن، والحمد لله هذه الساعة المباركة نجتمع فيها لنتواصى فيما بيننا بما ينفعنا في حالنا ومآلنا وفي دنيانا وأخرانا، وهذه صفات المؤمنين، والحرص على الفقه في الدين من دأب الصالحين، إذ لا يكون العبد صالحا وناصحا لنفسه إلا إذا طلب العلم ليفقه دين الله عز وجل فيعبد ربه على بصيرة بأداء ما فرض عليه وأداء ما أوجب عليه والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما رغب فيه والفرار مما رهب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام منه. فالعقول والقلوب لا تصفو ولا تصلح إلا بالعلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يأتي فيوضات كما تدعي الصوفية الملحدة على القلوب بدون الجلوس إلى معلم وبدون احتضان كتب العلم الشرعية الموثوقة، كتب أهل السنة من السابقين واللاحقين، لا بد منها ومحاولة الطلب بأي وسيلة من الوسائل. وقد سهلت في هذا الزمن الرحلة في طلب العلم التي لا تكلف عنة ولا تكلف مشقة كهذه الوسيلة التي بين أيدينا الآن، فأنتم في أرض ونحن في الأخرى وكأننا في مجلس واحد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن لا بد من بذل الجهد والمحاولات الجادة في طلب العلم ليكون الرجل وكذلك المرأة فقهاء في دينهم يعبدون الله على بصيرة ويتقون ما يتقون على بصيرة ويقدمون ويؤخرون على بصيرة من أمرهم مستندين في ذلك إلى أدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة ونهج السلف الصالح عقيدة وشريعة. فأنتم أحسنتم بهذا الطلب وهذا اللقاء الصالح لنا ولكم. وقد قرأ عليكم الأستاذ أبو حاتم من كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، وهو كتاب منشور ومتداول، أحب أن تحرصوا على اقتنائه، ففيه توجيه شديد والحمد لله تحدثا بنعمة الله وبيان واضح يدفع العقول السليمة إلى ما يغذيها من العلم النافع الذي يورث العمل الصالح ومما فيه حياة القلوب وطمأنينة النفوس وحياة الجوارح والحواس، إذ لا حياة صحيحة لها وزنها إلا في ظل العلم الشرعي الذي يؤخذ من هذين المصدرين الكريمين، كتاب الله الكريم وسنة النبي الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فرتبوا فيما بينكم المذاكرة وأحضروا الكتب، كتب العقيدة المختصرة وكتب التفسير السلفية وكتب الحديث المشروحة وكتب وسائل العلوم الشرعية كأصول التفسير وأصول الفقه ومصطلح الحديث ونحو ذلك، والقواعد قواعد اللغة العربية ونحو ذلك مما لا يستغني عنه طالب العلم. فإذا تدرجتم في هذه الفنون فبحول الله في وقت قصير تحرزون من العلم ما ينفعكم الله عز وجل به وينفع به غيركم ممن تبذلون لهم النصح. وقد قيل: من علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فتوكلوا على الله وعزموا وأحسنوا القصد والنية في التخطيط السليم للطلب حتى تتحقق الأمنية الشريفة العظيمة، وهي الحصول على العلم الشرعي لا سيما الواجب منه. وفق الله الجميع لما يرضيه.
قال المؤلف غفر الله له: إن الواجب على وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا للناس ليفقهوهم في الدين ويهدوهم إلى الصراط المستقيم في بيوت الله الطاهرة المعظمة التي بنيت لتؤدى فيها فرائض العلم ونوافله، وفرائض الصلاة ونوافلها، وعبادة الاعتكاف فريضة أو نافلة. وقال: الشيء الثاني بيان فضل المشاركة في الجلوس في حلقات التفقه في الدين، ويا لله كم من فضل وعز وشرف وسؤدد في الجلوس في حلقات العلم قد ثبت نقله عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا ما روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ومنها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وعليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. ومنها قول معاذ رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد.
سمعنا هذه النصوص المباركة التي فيها دعوة صريحة وواضحة للناس أن يسلكوا طريق طلب العلم، إذ لا يكون فقهاء في دينهم كما أسلفت إلا إذا طلبوا العلم، إذ سبب تحصيل العلم هو الطلب الذي تبعث عليه النية الحسنة والهمة العالية والعزيمة الصادقة. فلنعزم جميعا من الآن على مواصلة الطلب لنصبح من القادرين على نشر العلم، فنخرج من الفضل ما دلت عليه هذه النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة والآثار الصحيحة التي لا تقال بالرأي والتي فيها الترغيب والحث على الجد والاجتهاد في السير في طريق طلب العلم الذي هو شرف للذكر والأنثى وذخر عند الله تبارك وتعالى يقدم عليه يوم تطوى صحيفته وينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء على العمل، وكان قد بذل جهده في الحياة الدنيا ليكون من أهل العلم والعمل والدعوة، فيكرمه الله تبارك وتعالى بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلنتواصى جميعا، يوصي بعضنا بعضا بالتخطيط السليم في الطلب لنيل العلم الشرعي أصولا وفروعا ووسائل، حتى نكون قد تشبهنا بالعلماء الذين برزوا ومشى طلاب العلم في كل زمان ومكان على آثارهم وارتووا من علومهم وتأسوا بهم في هديهم وسلوكهم، وهذا هو دأب الصالحين وعمل العقلاء من الناس الذين يصلحون في أنفسهم ويسعون في إصلاح غيرهم فيحرزون من الأجور ما ما كتبه الله تبارك وتعالى لهم ويدخره لهم أضعافا مضاعفة، وما أحوج الناس إلى عمل صالح الذي من خيره وأفضله طلب العلم والعمل به ونشره في الأمة بحسب القدرة والاستطاعة. ولنقتصر على هذا القدر. وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأعاننا وإياكم على أنفسنا وعلى فعل كل خير يقربنا إلى الله زلفى. وفي مقدمة ذلك كما أسلفت الفقه في دين الله تبارك وتعالى.
هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيكم، إن شاء الله هذه بداية خير إن شاء الله. الله يبارك. سلم على الإخوة جميعا. الوالد يسلم عليكم، وأخي أيضا الشيخ محمد يسلم عليكم. الله يبارك. حفظكم الله ورعاكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. بيان فضل العلم وأهله وما أعد الله لهم من جزيل الأجر والمثوبة في الدارين. فأقول وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في العمل، إن المتتبع لنصوص كتاب الله العظيم وما صح من سنة نبيه الكريم وآثار سلفنا الصالح يجد كثيرا منها يحمل في مبناه ومعناه ثناء جميلا على العلم الشرعي الشريف وأهله الذين حملوه فعقلوه وأحبوه وعملوا به آناء الليل وأطراف النهار سرا وجهرا ورغبا ورهبا وطوعا واختيارا. وها أنا سأذكر ما تيسر لي ذكره وتدوينه على وجه السرعة لكي أصل إلى صلب الموضوع قبل إملال القارئ بكلام طويل. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم؟ قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتم وما كنتم تكتمون. فقد دلت هذه الآيات المحكمات على فضل العلم الشرعي وشرفه وتكريم الله لأهله وإعلان فضلهم على من سواهم، وإن كان من سواهم ملائكة كراما. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والمعنى كما قال ابن كثير: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا اختلاف، بل كله حق يصدق بعضه بعضا، وأوامره ونواهيه عدل، ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه من قاد إليه ولاتبعه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح: ومن أمعن النظر في الآية المذكورة علم علم اليقين أن العالم بأمر بالله وبأمره لا يستوي هو ومن عاش في دار العمل في جهله وضلاله، وأنهما لا يلتقيان في خط بحال، لأن الضدين لا يجتمعان والنقيضين لا يتفقان. وحقا ما قاله رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي من كان عالما بربه وعالما بدينه الشرعي والجزائي وما له سبحانه في ذلك من الحكم والأسرار، ومن لا يعلم من ذلك شيئا، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والظلام والضياء والنار والماء وغيرهما من المتضادات. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فإن في هذه الآية الكريمة بيان فضيلة العلم الشرعي والعلماء به، حيث خصهم الله بالذكر من دون سائر البشر، وقرن شهادتهم بشهادته الصادقة العادلة وشهادة ملائكته البررة الكرام، وجعل شهادتهم تلك من أبرز الأدلة وأكبر البراهين على توحيده سبحانه وثبوت دينه وجزائه، وأوجب على جميع المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الناطقة بالحق وفي ضمنها تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى ودعاة الخير وقادة الصلاح والفلاح والإصلاح لمن وفق للائتمام بهم والتطلع إلى الفضل الذي نالوه والشرف الذي أحرزوه والمكانة التي ظفروا بها والتي لا يحدد قدرها أحد من البرية، فهنيئا لهم ما ذكر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال عز وجل: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الآية كسابقتها في فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته هما التأدب بآدابه والتحلي بفضائله والعمل بما دل عليه واقتضاه، وغير ذلك من الآيات كثير. وأما ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كثير كذلك جدا، ومنه ما رواه أحمد وغيره وابن ماجه من حديث قيس بن كثير حيث قال: قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا لفظ أحمد. وما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات التوفيق والسداد وتيسير الأمور ليتحقق لنا ما به حياتنا في دنيانا وبرزخنا وأخرانا. وقد وصل طلبكم للمذاكرة ولو في وقت قصير، ولم نتمكن، والحمد لله هذه الساعة المباركة نجتمع فيها لنتواصى فيما بيننا بما ينفعنا في حالنا ومآلنا وفي دنيانا وأخرانا. وهذه صفات المؤمنين، والحرص على الفقه في الدين من دأب الصالحين، إذ لا يكون العبد صالحا وناصحا لنفسه إلا إذا طلب العلم ليفقه دين الله عز وجل فيعبد ربه على بصيرة بأداء ما فرض عليه وأداء ما أوجب عليه، والتغرب إلى الله تبارك وتعالى بما رغب فيه، والفرار مما رهب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام منه. فالعقول والقلوب لا تصفو ولا تصلح إلا بالعلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يأتي فيوضات كما تدعي الصوفية الملحدة على القلوب بدون الجلوس إلى معلم وبدون احتضان كتب العلم الشرعية الموثوقة، كتب أهل السنة من السابقين واللاحقين، لا بد منها ومحاولة الطلب بأي وسيلة من الوسائل. وقد سهلت في هذا الزمن الرحلة في طلب العلم التي لا تكلف عنة ولا تكلف مشقة كهذه الوسيلة التي بين أيدينا الآن، فأنتم في أرض ونحن في الأخرى، وكأننا في مجلس واحد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن لا بد من بذل الجهد والمحاولات الجادة في طلب العلم ليكون الرجل وكذلك المرأة فقهاء في دينهم، يعبدون الله على بصيرة، ويتقون ما يتقون على بصيرة، ويقدمون ويؤخرون على بصيرة من أمرهم، مستندين في ذلك إلى أدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة ونهج السلف الصالح عقيدة وشريعة. فأنتم أحسنتم بهذا الطلب وهذا اللقاء، الصالح لنا ولكم. وقد قرأ عليكم الأستاذ أبو حاتم من كتاب الأجوبة السديدة الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، وهو كتاب منشور ومتداول، أحب أن تحرصوا على اقتنائه، ففيه توجيه سديد والحمد لله تحدثا بنعمة الله، وبيان واضح يدفع العقول السليمة إلى ما يغذيها من العلم النافع الذي يورث العمل الصالح، ومما فيه حياة القلوب وطمأنينة النفوس وحياة الجوارح والحواس، إذ لا حياة صحيحة لها وزنها إلا في ظل العلم الشرعي الذي يؤخذ من هذين المصدرين الكريمين، كتاب الله الكريم وسنة النبي الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فرتبوا فيما بينكم المذاكرة وأحضروا الكتب، كتب العقيدة المختصرة وكتب التفسير السلفية وكتب الحديث المشروحة وكتب وسائل العلوم الشرعية كأصول التفسير وأصول الفقه ومصطلح الحديث ونحو ذلك، والقواعد قواعد اللغة العربية ونحو ذلك مما لا يستغني عنه طالب العلم. فإذا تدرجتم في هذه الفنون فبحول الله في وقت قصير تحرزون من العلم ما ينفعكم الله عز وجل به وينفع به غيركم ممن تبذلون لهم النصح. وقد قيل من علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فتوكلوا على الله وعزموا وأحسنوا القصد والنية في التخطيط السليم للطلب حتى تتحقق الأمنية الشريفة العظيمة، وهي الحصول على العلم الشرعي لا سيما الواجب منه. وفق الله الجميع لما يرضيه.
قال المؤلف غفر الله له: إن الواجب على وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا للناس ليفقهوهم في الدين ويهدوهم إلى الصراط المستقيم في بيوت الله الطاهرة المعظمة التي بنيت لتؤدى فيها فرائض العلم ونوافله، وفرائض الصلاة ونوافلها، وعبادة الاعتكاف فريضة أو نافلة. وقال: الشيء الثاني بيان فضل المشاركة في الجلوس في حلقات التفقه في الدين، ويا لله كم من فضل وعز وشرف وسؤدد في الجلوس في حلقات العلم قد ثبت نقله عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنته. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا ما روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقلت له يا رسول الله جئت أطلب العلم. فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ومنها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. ومنها قول معاذ رضي الله تعالى عنه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد.
سمعنا هذه النصوص المباركة التي فيها دعوة صريحة وواضحة للناس أن يسلكوا طريق طلب العلم، إذ لا يكون فقهاء في دينهم كما أسلفت إلا إذا طلبوا العلم، إذ سبب تحصيل العلم هو الطلب الذي تبعث عليه النية الحسنة والهمة العالية والعزيمة الصادقة. فلنعزم جميعا من الآن على مواصلة الطلب لنصبح من القادرين على نشر العلم، فنفرز من الفضل ما دلت عليه هذه النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة والآثار الصحيحة التي لا تقال بالرأي والتي فيها الترغيب والحث على الجد والاجتهاد في السير في طريق طلب العلم الذي هو شرف للذكر والأنثى، وذخر عند الله تبارك وتعالى يقدم عليه يوم تطوى صحيفته وينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء على العمل، وكان قد بذل جهده في الحياة الدنيا ليكون من أهل العلم والعمل والدعوة، فيكرمه الله تبارك وتعالى بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلنتواصى جميعا، يوصي بعضنا بعضا بالتخطيط السليم في الطلب لنيل العلم الشرعي أصولا وفروعا ووسائل، حتى نكون قد تشبهنا بالعلماء الذين برزوا، ومشى طلاب العلم في كل زمان ومكان على آثارهم، وارتووا من علومهم وتأسوا بهم في هديهم وسلوكهم، وهذا هو دأب الصالحين وعمل العقلاء من الناس الذين يصلحون في أنفسهم ويسعون في إصلاح غيرهم، فيحرزون من الأجور ما كتبه الله تبارك وتعالى لهم، ويدخره لهم أضعافا مضاعفة، وما أحوج الناس إلى عمل صالح الذي من خيره وأفضله طلب العلم والعمل به ونشره في الأمة بحسب القدرة والاستطاعة. ولنقتصر على هذا القدر، وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأعاننا وإياكم على أنفسنا وعلى فعل كل خير يقربنا إلى الله زلفى. وفي مقدمة ذلك كما أسلفت الفقه في دين الله تبارك وتعالى.
هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيكم، إن شاء الله هذه بداية خير إن شاء الله. الله يبارك. سلم على الإخوة جميعا. الوالد يسلم عليكم، وأخي أيضا الشيخ محمد يسلم عليكم. الله يبارك. حفظكم الله ورعاكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.